بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قول الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله جل وعلا: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قول الله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أركان الإيمان: الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بيوم الآخر، باليوم الآخر وما فيه، ركن من أركان الإيمان. هكذا ذكر في القرآن في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. وفي قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وفي الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة، يصدق المؤمنون بأن الناس كلهم يبعثون، أولهم وآخرهم. يبعثهم الله ويعيدهم كما كانوا. فقد استبعد الكفار هذه الإعادة وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا، أإذا كنا عظاما ترابا وعظاما، أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخرون، يعني ذليلون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فدل ذلك على خبر الله الصادق بأنهم سوف يبعثون، ولو كانوا ترابا، ولو كانوا رمادا، ولو أحرقوا وأزروا في الرياح، لا بد أن الله يعيدهم، يجمع أجسادهم ويرسل إليها أرواحهم. هذا أمر الله تعالى وهو على كل شيء قدير. ذكر الله عنهم أنهم قالوا: من يعيدنا؟ يقول: الذي فطركم أول مرة. فسينغضون رؤوسهم ويقولون: متاه؟ يقول: عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أخبر تعالى بأنه يعيدهم خلقا جديدا. هكذا. ولما أن بعض المشركين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم ميت قد بلي وأخذ يفته بالتراب. قال: أتزعم يا محمد أن هذا يعاد بعد أن كان ترابا؟ قال: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك النار، يعني بتكذيبك. نزل في ذلك الآيات في آخر سورة ياسين، قول الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا من الآيات، هذا من الأدلة. جاء في حديث أن الله تعالى يقول: يؤذين ابن آدم، أو أكذبن ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني وليس له ذلك. أما تكذبه إياي فقوله إنه لا يعيدني، وليس بدء الخلق بأهون من إعادته، الكل هين عند الله. ويكون قوله تعالى: هو الذي يعيدكم، أو كما بدأكم وهو يعيد الخلق كما بدأ وهو أهون عليه، أن المراد كله هين، يحييها الذي أنشأها، أن ابتدأ إنشاءها من أول مرة. كذلك وهو بكل شيء عليم، إذا مات وصار ترابا الله تعالى يعلم كل حبة تكون في أي مكان. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل من كان قبلكم قد أسرف على نفسه، يعني عمل ذنوبا، فلما حضره الموت أمر أولاده بأن يحرقوه، ثم إذا صار رمادا يذروه في اليوم شديد الهبوب والريح. فعند ذلك جمع الله وتاته وأعاد إليه روحه وأحياه، وسأله: لماذا ما فحملك؟ قال: مخافتك. يعني كانه يقول: إني أخافك خوفا شديدا. هذه المخافة عملت على هذا الفعل، ومع ذلك لا شك أن فيه إنكار قدرة الله. لكن لما كان جاهلا عفى الله عنه. قد ذكر الله تعالى إحياء الموتى في الدنيا، فذكر ذلك في قوله تعالى: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم. هكذا، أي لما بعثوا، لما قالوا أرنا الله جهرة أماتهم الله، ثم إن موسى سأل ربه أن يحييه مخاف أن يتهموه بأنه هو الذي دعا عليهم فأحياهم الله، فقالوا: قال ماذا أصابكم؟ قالوا: متنا ثم حيينا. كذلك صاحب البقرة، وذلك أن رجلا قتل عمه وأنكر قتله يريد بذلك أن يرثه، فأمره موسى فذبحوا بقرة وضربه بجزء منها فعاد هيا وقال من الذي قتلك؟ فقال هذا. فهذه أيضا حياة بعد موت. كذلك قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوه حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. دل على أنهم قد ماتوا ولكن أحياهم لما أنهم هربوا من الطاعون فأماتهم ثم أحياهم حتى يعتبروا أن فرارهم لا يغني عنهم. كذلك قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن في هذه الله بعد موتها، يعني قرية كانت آمرة كانت آهلة بالسكان ومات أهلها وصاروا رماما رميما، فاستغرب وقال كيف يعيش هؤلاء بعد أن كانوا ترابا؟ فأماته الله 100 عام حتى صار رميما ثم بعثه. وكان معه أيضا حمار أمات الحمار، وكان معه أيضا فاكهة ثم بعثه وأمره بأن ينظر إلى هيئته. فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فنظر إلى العظام وهو هي متفرقة، التأم بعضها ببعض وتلا تقاربت، ثم بعد ذلك نبت عليها الجلد والشعر، ثم بعد ذلك نفخت فيها الروح وقام ونهق بإذن الله. انظر إلى العظام كيف ننشزها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. كذلك قصة إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أمره الله وأخذ 4 من الطير فذبحها وفرق أجزاءها ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، جعل على هذا مثلا رجلا وعلى هذا جناحا وعلى هذا بطنا، جزأها وقطعها قطعا صغيرة ثم ادعهن وكانت رؤوسهن عنده فالتأمت وتلاحم بعضها ببعض، جاءت إليه بدون رؤوس، ألقى على كل طير رأسه فاستوت كما هي. واعلم أن الله عزيز حكيم. كذلك أيضا ذكر الله قصة أهل الكهف في قوله تعالى: فضربنا على آذانهم 20 عددا ثم بعثناهم. هكذا بعثوا بعد أنه 300 أو أكثر. كل ذلك دليل على أن الله تعالى قادر على أن يحيي الموتى. ذكر الله تعالى أدلة على ذلك في مثل قوله تعالى: الذي جعل من لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، يعني دليل على أنه يحيي الموتى أن الشجر الأخضر يقطعون منه ثم يحكون بعضه ببعض فتخرج منه النار مع كونه أخضر. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر النار فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق يحيي الموتى بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذه الأفلاك العلوية والسفلية وما فيها ألا يقدر على أن يعيدهم كما كانوا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن أن يقول له كن، لا يحتاج إلى عمل ولا غيره، إنما كلمة كن. فهذه أدلة جعلها الله تعالى علامات على إحياء قدرته على إحياء الموتى. في قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. أي هذه علامات، أي كما أن الأرض تكون يابسة ليس بها أية خضرة يحييها الله تعالى بهذا الماء، كذلك يخرج الموتى لعلكم تذكرون. لما أن بعضهم يقول تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا، ثم ذكر بدء خلقه ألم يكن نطفة من مني يمنى، يعني أوله نطفة ثم كان علقة فخلق فسوى، خلق وصوره في الرحم فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ألا يقدر على ذلك؟ بلى. فهذه أدلة جعلها الله تعالى أمارات على قدرته أن الناس إذا ماتوا يبعثون. استدل المؤلف بهذه الآية قول الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي بدء خلقكم خلق آدم من التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، أي تعودون ترابا، أي بأن تقبض وتفنى أجسادكم، قول الله تعالى: ثم أماته فأكبره. ومنها نخرجكم تارة أخرى، إذا أراد الله تعالى أخرجهم أحياء. وكذلك قوله تعالى: والله أخرجكم، الله ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعني أنبت أباكم، يعني خلقه ثم جعل نسله من هذه السلالة ثم يخرجكم منها إذا شاء، أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إذا شاء، إذا تم الأمر الذي قدره يخرجكم أحياء للجزاء على الأعمال. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم عندما يبعثون كلهم. يقول: إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي كلهم يجمعهم الله، الأولون والآخرون لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. كذلك ذكر أنهم يجازون، ولله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين آمنوا بما أحسنوا بما ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أي إذا بعثوا كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يجزي الذين أساءوا يعني أهل الإساءة بما عملوه ويجزي الذين أحسنوا أي أهل الإحسان بما يستحقونه، ولا يظلم ربك أحدا. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. يقول الله تعالى: لا تختصموا لدي وقد كنتم تكذبون بذلك. ثم يخبرهم بأنه يجازيهم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد. فلا بد أن كل عامل يجازى بعمله. ذكر في القرآن وذكر في الأحاديث أنهم يخرجون من القبور أو يخرجون من الأرض على ما ورد أنهم حفاة عراة غرلا بهما، وأنهم يحشرون كما في قول الله تعالى وقوله تعالى يوم إذ يقول أمثلهم طريقة لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فإذا رأك أنصفت لا ترى فيها عوج ولا أنت أم إذ يتبعون الداعي إلا عوج له فلا تسمع إلا همسا أي وطأ الأقدام والكلام الخفي. يبعدون هكذا ثم بعد ذلك يبقون في الحشر ويطول وقوفهم ثم يبدأ بحسابهم فتنصب الموازين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية أي موازين حسناته، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية أي أمه النار. كذلك تنشر لهم الصحف ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. يقرؤون كتابهم ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، كل يلاقي جزاء عمله. فأهل السعادة يأخذون كتبهم بأيديهم، وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إلى آخره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. هذا معنى كونهم محاسبون ومجزيون بأعمالهم، كل يلقى جزاء أعماله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذا رأى أن البهائم كانت ترابا يتمنى أنه ما بعث، يتمنون الموت، يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك أي ليميتنا. يقول بعد ذلك من كذب بالبعث كفر، أي من كذب فقد كذب الله. هناك مثلا الدهريون الذين يعرفون بالشيوعيون ينكرون البعث كما كان ينكره الكفار في الجاهلية، ويقولون ليس للدنيا انقضاء بل من مات فقد ذهب ولا حساب عليه ولا يبعث. وكذلك أيضا الفلاسفة. الفلاسفة ولو كانوا إلهيين هؤلاء أيضا ينكرون بعث الأجساد ويقولون إن الحساب على الأرواح، إن الأرواح هي التي تبقى، وأما الأجساد فإنها تصير ترابا ولا تعود إليها أرواحها. هكذا عندهم. الدهريون يقولون إن هذه الدنيا ليس لها نهاية لا تنتهي، يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع فليس لها منتهى، هكذا معتقدهم. وكل هؤلاء يحكم عليهم بالكفر، وذلك لأنهم أنكروا الأدلة القطعية الواضحة وأنكروا دلالة تلك النصوص التي أقامها الله تعالى كدليل على أنهم يبعثون. كذلك من الأدلة هذه الآية، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ذكر أنهم كفروا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، قسم، أمره الله أن يقسم أن يحلف بربه، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير، أليس بذلك الصعوبة؟ على الله تعالى أن ينفخ بهم الروح. ورد أنه في آخر الدنيا ينفخ في الصور، فإذا نفخ مات كل من على وجه الأرض، وهو معنى الصعق في قوله تعالى في سورة الزمر، ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من بعض الملائكة ونحوهم، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بين النفختين، قال 40 عاما، يعني نفخة الصعق ونفخة البعث. إذا أمر فنفخ بالصور خرجت الأرواح وكل روح وصلت إلى جسدها، وقاموا من قبورهم على ما أمرهم الله، يوم يخرجون من الأجداث سراء كأنهم إلى نصب يوفضوا. إذا خرجوا يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني كأنهم أحسوا بأنهم كانوا راقدين في تلك الأماكن. فذكر الله أن الذين ينكرون ذلك كفار، زعم الذين كبروا أن لن يبعثوا، ثم أقسم قل بلى وربي، أمره بأن يحلف بربه. وهكذا أيضا في سورة يونس قال الله تعالى ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، يعني أنما أخبرتكم به من البعث والجزاء إنه لحق، فهذا أيضا قسم، قل إي وربي، فحلف بربه بأمر الله. كذلك في سورة سبأ قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي لتأتينكم، فهذا أيضا قسم، أمره الله بأن يقسم بأن الساعة سوف تأتي، سواء الصاك أو البعث أو الجزاء. وهكذا أيضا لما ذكر الله في سورة الداريات لما ذكر ثواب الكفار والمؤمنين قتل الخراصون، ثم قال إن المتقين في جنات وعيون، ثم قال بعد ذلك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تأكلون، وفي أنفسكم يعني آيات أيضا، ثم أمره بأن يحلف لهم هو رب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والحاصل أن الذين ينكرون البعث ينكرون خبر الله، ومن أصدق من الله قيلا. الذين ينكرون خبر الله وما أخبر به يعتبرون مكذبين لله تعالى ولرسوله فيحكموا بكفرهم. فإذا رؤي من يصرح ويقول لا يمكن أن يعاد الناس مع كثرتهم لا يمكن أن يهجوا وقد صاروا ترابا أو رمادا، نقول إنك قد كفرت حيث أنك كذبت خبر الله، ومن أصدق من الله حديثا. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الركعتين الخفيفتين اللتان يفتتح بهما صلاة الليل داخلة في عدد ركعات القيام؟
نعم، الذي يريد أن يتطوع له أن يبدأ بركعتين خفيفتين ثم يصلي ما شاء ولو 30 ركعة 40 ركعة ويختم صلاته بالوتر.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجهر بنية الصلاة عند النوم نية قيام الليل؟
لا حاجة إلى الجهر، ينوي بقلبه أنه عازم على القيام آخر الليل ويفعل الأسباب.
يسأل أحسن الله إليكم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر.
الله تعالى وتر معنى أنه واحد لا شريك له ولا سمي له، لم يلد ولم يولد، كذلك يحب الوتر، يحب أن الإنسان يختم تهجده بوتر كما يختم صلاة النهار بوتر وهي صلاة المغرب، ويحب من كل الأعداد الأوتار، ولذلك كان أكثرها وتر. في السماوات 7 وتر، والأرضون 7 وتر، والطواف بالبيت 7 أشواط وتر، وبين الصفا والمروة 7 وتر، ورمي الجمرات 7 وتر، وهكذا.
أحسن الله إليكم. يقول: صليت الفجر في المسجد ثم ذهبت إلى مسجد آخر لحضور درس، فهل إذا دخلت أصلي تحية المسجد أم أنتظر إلى الإشراق؟
إذا كان في الوقت الواسع فإنك تصلي، وذلك لأن وقت النهي بعد العصر وقت واسع ووقت ضيق. في الوقت الواسع ما لم يقرب الغروب، إذا بقي على الغروب نحو 10 دقائق دخل الوقت الضيق. كذلك بعد الفجر الوقت الواسع ما لم يقرب الإشراق، إذا بقي على الإشراق مثلا أو على خروج وقت النهي ربع ساعة دخل وقت الضيق فلا يتطوع.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تشرع صلاة الكسوف للمنفرد؟
إذا لم يجد جماعة فإنه يصلي ولو وحده، ويأتينا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هل هناك فرق بين المسنونات والمستحبات؟
لا فرق، يعني النوافل تسمى نوافل وتطوعات وسنن ومستحبات ومندوبات، ولكن بعضها قد يكون أكد من بعض، كما مثلنا أن أكد هذه سنة الفجر ونحو ذلك، وإلا كلها مندوبات.
أحسن الله إليكم. يقول رجل يصلي ثم بعد الفريضة يأتي بالأذكار المشروعة، ثم ما يزال جالسا يسبح ويحمد الله ويستغفره كثيرا، ثم يأتي بالسنة الراتبة، يسأل عن فعله هذا، هل هو من التشدد؟
إذا كان نشيطا على ذلك فلا يلام ولا ينكر عليه، نقول له إنك على خير، ولو جلست تذكر الله 10 دقائق أو ربع ساعة تسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولو أن تسبح 100 أو 1000 أو نحو ذلك وتستغفر نحوه، لا مانع إذا كان نشيط.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم صلاة الوتر جماعة في غير أيام رمضان.
لا بأس بذلك، قد يكون بعضهم معه شيء من الكسل، فإذا صلوا 2 أو 3 أو 5 صلوا جماعة الوتر 3 ركعات لا مانع.
أحسن الله إليكم. رجل من أهل الرياض كان في مدينة الدمام، ثم انطلق من الدمام قبل المغرب، أخر الصلاتين صلاة المغرب والعشاء حتى صلاهما عند وصوله إلى الرياض، مع أنه قصر في صلاة العشاء، ما حكم ذلك؟
له التأخير، ولكن إذا وصل إلى أهله فليس له القصر. صلاة العشاء يلزمها أن يصليها 4، أما لو صلىها بالطريق فله ذلك، له القصر والجمع. فنقول يجوز له التأخير لمواصلة السير، ولكن بعد وصوله يكون قد انتهى سفره، فيلزمها أن يصليها 4، حيث صلىها 2 نقول له يعيدها 4.
أحسن الله إليكم. من صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسية، ما حكم صلواته التي صلى بها؟
إن كان لم يعلم بها أبدا حتى صلى هذه الصلوات عوفي عنها، وإن كان قد علم بها ولكنه فرط وتساهل ثم حصل أنه نسي، فالاحتياط أنه يعيد بسبب التفريط، لأنه إذا رأها وجب عليه أن يبادر بغسلها.
أحسن الله إليكم. من تعمد ترك سنة راتبة حتى خرج وقتها، هل له أن يعيدها؟
يقضيها، كما سمعنا أنها إذا بات وقتها تقضى. قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر، قد استدل على ذلك بقول الله تعالى والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أراد شكورا، يعني أن من فاته صلاة في الليل له أن يقضيها بالنهار خلفة وهكذا في النهار.
أحسن الله إليكم. بعض العلماء يقيد هذا القضاء إن كانت فاتته يعني لحاجة أو عذر شرعي، لكن وقعت منه تعمدا أنه لا يقضيها، هل لهم وجه في هذا الشيء؟
إذا فرط وقال لا حاجة إلى هذه السنة ثم ندم بعد ذلك، نرى أنه يقضي من باب المحافظة على الأعمال، حب أعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه.
أحسن الله إليكم. هل يجب قضاء الرواتب مرتبة؟
لا يلزم ذلك، فلو مثلا أنك تذكرت سنة المغرب صليتها بعد العشاء، ثم تذكرت أيضا أنك ما صليت سنة الظهر، تصليها ولو بعد ما صليت سنة العشاء، وتتميز بالنية.
أحسن الله إليكم. ما القول الراجح في عدد سنن الرواتب؟
الأشهر أنها 10، وقد روي أيضا أنها 12، ويمكن أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي 12 وأحيانا يصلي 10.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل، يسأل عن كلمة شطر الليل، هل المقصود ثلث الليل أم نصفه؟
شطر الليل هو نصفه، الشطر النصف. معناه مثلا أنه يقوم نصف الليل.
أحسن الله
إذا
إليك.
كان الليل مثلا من المغرب إلى الفجر أطول ما يكون 12 ساعة، فإذا مضى 6 ساعات فهذا نصف الليل. وفي الصيف يقصر الليل من المغرب إلى الفجر 9 ساعات، فيقوم إذا بقي من بعد قبل الفجر 4 ساعات ونصف، هذا شطر الليل.
أحسن الله إليكم. يقول: احتلمت في ليلة باردة جدا وكنت في البر، فقمت لصلاة الفجر فلم أستطع الاغتسال فتوضأت وصليت، ما حكم فعلي؟
إذا خشيت على نفسك من شدة البرد أنت معذور، قد وقع ذلك لعمر بن العاص وكان أميرا على سرية، ومع ذلك احتلم في ليلة باردة وصلى بالجماعة وعذره النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.